بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعلمون أننا نتحدث عن اللغة العربية في القرآن، وفي الحلقات الماضية أوضحنا علاقة اللغة العربية بالقرآن والتفاعل الساري بينهما، وأوضحنا أن الحصن الوحيد الذي أبقى على اللغة العربية وحفظها من التهديدات المتلاحقة والخطط الرامية إلى تذويبها والقضاء عليها إنما هو القرآن. أوضحنا ذلك فيما أعتقد إيضاحا تاما. بقي أن نتساءل أيها السادة والسيدات عن السبيل الأمثل الذي لا بد منه إلى ترسيخ اللغة العربية طبعا في النفس وبيانا على اللسان. ما هو السبيل الأمثل إلى ذلك؟ لا شك أن هنالك سبلا تقليدية معروفة لا نريد أن نقف عندها ولا نشك في ضرورتها، مثل تدريس مادة اللغة العربية في كل المراحل الدرسية، مثل الاهتمام بالدرجات التي يستحقها دارس اللغة العربية، مثل الامتحانات والاهتمام بها وضرورة الاعتماد على الامتحان الشفهي إلى جانب الامتحانات التحريرية. هذا الكلام لا نخوض فيه، وأنا أعده سبلا تقليدية معروفة لا بد منها، لكن هذه الطريقة التقليدية المعروفة غير كافية على أنها ضرورية. لا تكفي هذه الطريقة لإيجاد اللغة العربية وترسيخها طبيعة في نفس الإنسان العربي، ولا تكفي أيضا هذه الطريقة لترسيخها بيانا على اللسان. لابد من الاعتماد على وسيلة أهم منها. هذه الوسيلة هي أن يؤخذ التلميذ خلال المرحلة الأساسية في التدريس بالإكثار من تلاوة القرآن، بحيث تنتهي المرحلة التأسيسية وقد مر على كتاب الله كله إتقانا في التلاوة وحفظا لبعض من السور المنتقاة من كتاب الله عز وجل. هذا التأسيس لا بد منه أيها الإخوة على طريق خدمة اللغة العربية وتحصينها ضد الأخطار التي تتربص بها. وأنا لا أقصد بضرورة أخذ التلميذ بتلاوة القرآن في المرحلة التأسيسية انتقاء نصوص من القرآن تفسر له هذه النصوص ليستبين معانيها وليدرس تفاسيرها على نحو ما يجري الآن. لا، لست أعني بذلك، هذا شيء آخر. نعم، التقاط مشاهد من القرآن، نصوص من القرآن وتحليلها للطالب، هذا شيء جيد، لكن الذي أعنيه والذي لا بد منه هو أن التلميذ ينبغي خلال المرحلة الأساسية في التربية أن يمر على القرآن من أوله إلى آخره تلاوة، وأن يعود فيتمرس على تلاوة القرآن بقواعده العربية التي تسمى التجويد. وبين قوسين هنا أقول لكم، لا أعني بالتجويد التنغيم، لا أعني بالتجويد تجميل الصوت بالأنغام الشجية، هذا ليس تجويدا، ليس هذا هو التجويد، وإنما المراد بالتجويد أن ينطق التلميذ بالأحرف العربية وأن يخرجها من مخارجها العربية، يعني بأن ينطق بها كما كان ينطق بها العرب من قبل. فينبغي أن يدرس إذن التلميذ في هذه المرحلة القواعد العربية التي ينبغي أن نتبينها ونحن ننطق بالألفاظ العربية. متى يفخم الحرف؟ ومتى يرقق؟ متى تفخم الراء؟ ومتى ترقق؟ ما هي أحرف الإطباق؟ ما هي أحرف الاستفالة؟ نعم، إذن الذي أعنيه أنه ينبغي أن يؤخذ التلميذ في المرحلة الأساسية بتلاوة القرآن من أوله إلى آخره مع تمرينه ومع أخذه بقواعد النطق العربي، على أن أيضا يكلف بحفظ سور منتقاة من كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا ما أعني. أما الدروس التي يفسر له فيها بعض النصوص من القرآن ذات المضمون الأخلاقي، ذات المضمون الذي يتعلق بالسلوك الاجتماعي ونحو ذلك، فهذا شيء آخر، هو الآخر لا بد منه. ما هي الآثار التي يتركها هذا التأسيس في هذه المرحلة عندما يؤخذ التلميذ بها؟ هذه الآثار أيها الإخوة أجملها لكم فيما يلي. أولا، تقويم لسان التلميذ وترسيخ البلاغة القرآنية ذوقا في نفسه، هذا أول ثمرة من ثمرات هذا المنهج الذي لا بد منه، تقويم لسان التلميذ. الواقع أيها السادة والسيدات أن الطفل بحكم وجوده في الشارع، بحكم اختلاطه بأقرانه، تسري العجمة إلى لسانه، واللكن العامية تتغلب على اللغة العربية وسبيل النطق بها على لسانه، وهذه آفة من أهم الآفات. ينمو هذا الطفل ولكن لسانه يكون تحت سلطان اللغة العامية واللهجات العامية. اللهجات العامية هي التي تتحكم بلسانه، بل هي التي يسري ذوقها أيضا إلى نفسه. سبب أن المجتمع هذا شأنه، الشارع يلهو مع زملائه، حتى في باحة المدرسة. نعم، كيف السبيل إلى أن نقاوم هذه الظاهرة ونجعل رصانة اللغة العربية هي التي تتغلب على لكنة العامية في لسانه؟ سبيل ذلك هذا الذي أقوله لكم، أن نأخذ التلميذ في المرحلة التأسيسية عندما يكون لسانه لدنا، نعم، متهيئا لأن نطبعه بالطابع الذي نشاء، نأخذه بالإكثار من تلاوة القرآن، التلاوة فقط. كما قلت لكم أنا لا أعني في هذه المرحلة ربط التلميذ بمعاني القرآن، لا لا لا، ربط التلميذ بمعاني القرآن يتم بدروس أخرى. نعم، فإذا ما تحقق هذا المنهاج ومر التلميذ على القرآن كله يتلوه مرارا وتكرارا، مع الانضباط بقواعد النطق التي تسمى قواعد تجويد الأحرف والكلمات العربية، ما الذي يحصل؟ يتقوم لسانه وتتغلب رصانة اللغة العربية على اللكنة العامية في لسانه. الشيء الآخر أن البلاغة العربية التي تتألق في القرآن تسري إلى ذوقه، تترسخ البلاغة العربية التي تتمثل في القرآن تسري إلى ذوقه، وهذا شيء لا ريب فيه ولا شك، ولسوف أضعكم فيما بعد إن شاء الله أمام وسيلة إيضاح عملية تؤكد لنا هذه الحقيقة. التلميذ عندما يؤخذ بتلاوة القرآن مرارا، وأعود مرة أخرى، إذا ما مر على كتاب الله من ألفه إلى يائه وهو في المرحلة التأسيسية، طبعا هذا يقتضي أن يستعيد ما يتلوه مرارا وتكرارا من أجل أن يأخذ نفسه بالنطق السليم للأحرف العربية قولا واحدا. لسانه ينطبع باللهجة العربية الفصحى، وتتغلب العربية الفصحى في لسانه على اللكنة العامية، ويسري الذوق البلاغي إلى نفسه بدون تفسير. ذوق البلاغي يسري إلى نفسه ويتأثر به كالبرعم الذي لم يتفتح بعد. الأثر الآخر الذي يتركه تطبيق هذا المنهاج الذي أقوله لكم أن الموسيقى الداخلية في القرآن ينطبع في كيان هذا الطفل أو هذا التلميذ ويسري إلى نفسه. ربما تتساءلون وهل في القرآن موسيقى داخلية؟ طبعا، القرآن شيء غريب، هو ليس شعرا، هو ليس منضبطا بتفاعيل البحور، لا، ولكن القرآن فيه جرس معين تدركه الأذن ويسري هذا الجرس إلى النفس، نسميه بالموسيقى الداخلية، الإيقاع الداخلي. اقرأ ما تشاء من كتاب الله عز وجل من أوله، يعني السور المكية، السور المدنية، الآيات القصار، الآيات الطوال، تتأمل فتجد أنك تتأثر بموسيقى داخلية في القرآن. مثلا اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. أقرأ لكم آيات أخرى كثيرة، القرآن كله هكذا. فتصوروا أن هذا التلميذ وهو غض النفس، لدن اللسان، يتلى عليه كتاب الله مرارا وتكرارا ويؤخذ هو بتلاوته، هذه الموسيقى الداخلية تسري إلى كيانه وتتأثر بها نفسه، وتصبح رأس مال كبير غدا فيما يتعلق بالبلاغة العربية. نعم، هذه هي النتيجة الثانية. النتيجة الثالثة أن ذخر الكلمات القرآنية الكثيرة، هذا الذخر يدخل في كيانه وينطبع هذا الذخر في مخيلته، يعني تحتضن ذاكرته مخيلته الذخر الكبير للكلمات العربية التي تميز بها كتاب الله عز وجل. وقد حدثتكم عن كلمات عربية أغنى بها القرآن اللغة العربية، فأصبح العرب يدبجون منطقهم وخطبهم وكتاباتهم يدبجونها بألفاظ القرآن، وتنظر فتجد أن هذه